السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع المغني، وسنثني ان شاء الله بالمسند احمد وايضا سلمان الدرمي. سامحوني يعني الجو الانفيه هذه أمر آخر، كل الشتاء كده بدو يقول فيه. خلينا بس خلي الأخ يقرأ بس فضل الشيخ. أخ العزة لا ما يقرأ بعد انتضاع. كل ما يقرأ تسيبه وأخيرا. نعم. المغني وصلنا إلى قوله. قال ويفعل ما كتاب الحج. باب صفة الحج. قال ويفعل في يوم الثاني كما فعل بالأمس. فضل الشيخ محمد، هل موجود ولا أرسل له بعد؟ يصير موجود أيضا. رضي الله عنكم جميعا. نعم. أين نصير وأين شهر؟ طيب. فضيلة الشيخ،
السلام
عليكم. السلام عليكم. كيف أخبارك؟
الحمد لله سيدنا. والله سيدنا ببقى عايز أتكلم ساعات، بس لعل يكون مثلا في بعض السهو، بس أنا يعني المايك بتاعي أحمر فمش عارف أتكلم.
يعني احمر يعني ما انا مش فاهم يعني 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 ايه؟
يعني لم يفتح لي الكلام يعني.
طيب، لا لازم تتكلم.
ما انا مش هعرف اقول اللي انا عايز اتكلم عشان المايك احمر.
طب يعني اعمل ايه بقى انا؟ احمد هو اللي مخطئ بقى على كده، يبقى لازم يخليه اخضر، صح؟
والله احمد سامحه الله.
سامع؟ طيب خلاص، هو الان هيتم بالامر بحيث انه ده هو ده الافضل يا استاذي. طيب نبدا بالمساله. ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالامس، صح كده؟ وقفنا عند هذه.
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
عملت حاجة؟ الصوت غير واضح. الشبكة عند الشيخ فيها شيء.
قال المصنف قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ورحمة الله واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم القرقي رحمه الله ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، إن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس.
يعني يلزمه المبيت إذا غربت عليه الشمس من غير خروج بمنى، يلزمه المبيت، ولأن التعجيل لابد أن يكون إلى المغرب. وطبعا هذا حجة، هذا الحجة في ذلك وحجة الجمهور، حجة الجمهور في ذلك بأن الله تعالى سمى التعجيل والتأخير، أحاله إلى اليوم. من تعجل في يومين ونهاية اليوم تكون إلى غروب الشمس، وإلا فيدخل الليل بعد ذلك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله وجملته أن الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول، وفي وقته وصفته وهيئته لا نعلم فيه خلافا، فإن حبت في يومين خرج قبل الغروب. قال وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من أراد خروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق، إن حب الإقامة بمكة. فقال أحمد رحمه الله لا يعجبني لمن ينفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وكان مالك رحمه الله يقول في أهل مكة من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، إن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا يحل.
طب هنا
يحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر،
ماشي اتفضل أكمل الشيء.
ويحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر رضي الله عنه: من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا آل خزيمة، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر.
نعم، هنا الكلام على النفر، لاحظ شوف هنا الكلام على النفر، وهو أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا من الحرم أنه ينفر إذا أراد النفر، أن يكون ذلك بعد الزوال. المهم أنه لا تغرب عليه شمس هذا اليوم، اليوم الثاني، يعني من أراد التعجيل كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال علماؤنا بأنه لو أراد النفر، المهم أنه بعد الزوال يذهب عن منى شاخصا منها بعد الزوال. عليكم السلام وبركاته. فإن غربت عليه الشمس كائنا بمكة وجب عليه المبيت، لأنه دخل عليه ليلها الليالي من ليالي أيام التشريق، وجب عليه المبيت. فإن بات، لأن المبيت لازم للرمي، المبيت لازم للرمي، فيرمي في اليوم الثالث. أما إذا أخره شيء أو نازعه شيء وقد أعد للخروج وخرج بالفعل، لكنه ما غربت عليه الشمس إلا هو عند الجمرة الكبرى، أو أنه يعني لم يخرج من منى، وكان السبب في تأخيره خارج عن إرادته وهو خارج ومعد للخروج، يكتب مع المسافرين، يعني يكتب مع الخارجين، فلا يلزمه المبيت. هذه الحالة الأولى. أما هنا أحمد يقول: إن كان من أهل مكة لا يعجبه أن ينفر في اليوم الثاني، بل يجلس بمكة بمنى إلى اليوم الثالث ويرمي اليوم الثالث. وقالوا ان عمر قال: الكل ينفر في اليوم الاول ان اراد، يعني في اليوم الثاني من ايام التشريق، الا الخزيمه فلا ينفرون الا في نفر الاخر. والحقيقه ان المساله عامه، والحديث والايه عامه، وما جاء عاما يبقى على عمومه. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من اراد يعني ان ينفر فلينفر في قبل ان تغرب عليه الشمس في النفر الاول. والآية قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا عام يدخل فيه أهل مكة وغير أهل مكة، وهذا الأسد والأصح في هذا الباب مع عدم التفريق. نعم. وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الكل ينفر إلى آل خزيمة، ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح.
جعل أحمد وإسحاق رحمهما الله مع قول عمر رضي الله عنه إلا آل خزيمة، أي أنهم أهل حرم، والمذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد، وهو قول عامة العلماء لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
نعم.
قال عطاء رحمه الله: هي للناس عامة. وروى أبو داود وابن ماجه رحمهما الله عبد الرحمن بن يعمر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ابن عيينة رحمه الله: هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع رحمه الله: هذا الحديث أم المناسك، وفيه زيادة أنا اختصرته.
إذن هو هذا، طيب ماشي، هات من ناحية النظر. هو جاب من الأثر هنا على أن المسألة جاءت على العموم في الكتاب، والأصل أن العام يبقى قال عموم ما لم يأتي بخص يخصصه. فمن تعجل في يومين سواء من أهل مكة أو من غير أهل مكة فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ولو قالوا بأنه صح عن عمر الخطاب وقول الصاحب يعني يخصص العموم، هذه المسألة تحتاج إلى نظر كبير. أولا إلى أن قول الصاحب حجة وقول عمر حجة حقا، والثاني أنه يجاب الحديث الآية إن كانت محتملة، ولكن كان ظاهر الآية يخالف قول الصاحب، فظاهر الآية يعني تقدم على قول الصاحب، لأن هذا وحي، وقول الصاحب في حجتي أنه اجتهاد، فكان أثر مقام النظر، والنظر لا يقاوم الأثر. فلذلك عندنا الآية على العموم وتبقى على عمومها، ده إن صح الكلام عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه قد صح عن النبي خلاف ما جاء عن عمر الخطاب أن النبي قال: فمن تعجل في يومين أيام منها ثلاث أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ذلك وكيع قال: هذا حديث أم المناسك، بيّن ذلك بأن المسألة أيضا على التعميم سواء أهل مكة أو غير أهل مكة. نعم.
قال: ولأنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم، فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفة ومن مزدلفة. وكلام أحمد رحمه الله في هذا أراد به الاستحباب وموافقة لقول عمر رضي الله عنه لا غير.
نعم، قالوا أنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيره، هذا الصحيح. فالمسألة تبقى على التعميم حتى من ناحية النظر. نعم.
قال: فمن أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس.
نعم.
فإن غربت قبل من منى لم ينفر، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يجوز له الخروج. هذا قول عمر وجابر بن زيد، هذا قول عمر رضي الله عنه وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي وإسحاق بن المنذر رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر اليوم الثالث، لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر، فجاز له النفر كما قبل الغروب.
يعني هنا أبو حنيفة خالف الجمهور، الجمهور قالوا له أن ينفر في اليوم الثاني وإذا غربت على الشمس واجب عليه المبيت، لكن أبو حنيفة قال له أن ينفر أيضا حتى ولو غربت على الشمس ما لم يطلع الفجر، لأن بطلوع الفجر يعني عنده، لأن هو عنده يجوز الرمي قبل الزوال، فبطلوع الفجر دخل وقت فمن تعجل في يومين فالإثم عليه. أناط التعجيل باليوم، واليوم ينتهي بالغروب، اليوم ينتهي بالغروب، والليلة على الاختلاف في العلماء الليلة التي تلي هذا الغروب سابقا أم للاحق، وصحيح أنها للاحق. لذلك لا يجوز أن ينفر ما دام قد غلبت عليه الشمس.
قال: ولنا قول الله تعالى أو قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
نعم.
واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين.
نعم.
قال ابن المنذر الله: وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، وما قاسوا عليه لا يشبه ما نحن فيه، فإنه تعجل في اليومين.
يبقى عندنا الأثر والنظر في ذلك أنه إذا غربت عليه الشمس فإنه ينفر، فإنه يبقى حتى يرمي في اليوم الثالث. والأثر من قول الله تعالى، ظاهر قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فناطها باليوم، واليوم ينتهي أمره عند الغروب. ومن الأثر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقول الصاحب لم يخالفه أحد، قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد، فليقم إلى الغد. أما قياسهم بأنه قال أنه لم يدخل في وقت الرمي اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب، يعني جعلوا الليل قبل الغروب، وهذا فارق قد فرق الله بينهما وسمى هذا يوما وسمى هذا ليلا، فالفوارق واضح لا تجعل الحق مستقيما. نعم.
قال: فصل: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. وبذلك قال الشافعي وأبو ثور رحمه الله.
يعني هنا يقول بأنه إذا أراد الرمي فأخر الرمي، رمي اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث جاز ذلك. طبعا ورد رخصة لأصحاب السقاية، وجدت رخصة أيضا لأصحاب الرعي أنهم يجمعون اليوم الثاني مع اليوم الثالث رميا. هو قال أن أيام التشريق محل للرمي، أيام التشريق محل للرمي، لذلك لما قالوا أن القاعدة الكبرى أن محل التشريق أيام للرمي، قالوا فإن لم يرمي إلا في اليوم الثالث لا شيء عليه، يعني لا دم عليه، لأنه حتى في منازعة هل هذا قضاء أم ليس بقضاء، لأنه قد رمى في محل الرمي. فإن أخر اليوم الأول إلى بعد إلى اليوم الثاني أو اليوم الأول الثاني إلى اليوم الثالث جاز لهم ذلك، وهذا قول جماهير الفقهاء، وإن كان الحنفية قد خالفوا في ذلك وقالوا يكون عليه دم لأنه لم يرمي في التوقيت. وعامة كلام الحنفية أقرب وأسعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والنبي فرق الرمي، ولما رخص دل ذلك على أن الرمي وجوبه في وقته الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وخرج فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، يقصد ذلك منه، فهو بين كيف التعجيل وكيف التأخير وكيف الرمي ومتى يكون الرمي ووقت الرمي بفعله أن لكل يوم 21 حصاد. نعم.
حنيفة رحمه الله إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماها، وعليه لكل حصاة نصف صاع، وإن ترك أربعا رماها وعليه دم.
نعم، هو يقول ترك أربعا يعتقد الأغلب، لأنه أبو حنيفة كما تعلمون حتى في الطواف عنده الأغلب يلزم الزيت الكل، لو طاف أربعة أشواط قال يجزي، وفي الكفار عليه قال بها، وهنا أيضا قال لو ترك أربعا يبقى عليه دم، لأنه يكون قد ترك الرمي، لأنه بيعتد بالأغلب، الإمام حنيفة يعتد بالأغلب. وكثير من الصحابة قالوا في مسألة الرمي سواء ستا أو سبعا، والصحيح أن نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأمر بالحصات السبع تلتقط له في يوم المزدلفة، ورمى بسبع حصيات، وفي كل يوم يرمي بسبع حصيات عند كل جمرة، وقال خذوا عني مناسككم، فلا يجوز الاستهانة بمثل العدد، أما إذا اخترت على الأمر هذا أمر آخر. نعم.
قال ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي، فإن أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته، ولأنه وقت يجوز الرمي فيه فجاز لغيرهم كاليوم الأول.
وحقيقة القياس على عرفة فيه نظر كبير في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء التنصيص منه بأنه قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. فالنص جاءنا في هذا الباب أنه التحصيل في أول النهار أو في آخر النهار، وأنه يجزئ بالوقوف عرفة، لأن الحج عرفة رحمة بهم. أما الرمي فكل يوم رمي مستقل، وفيه رمي الجمرات الثلاث، واليوم الثاني يأتي استعادة للرمي أيضا، يبتدئ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعني كما يفعل في اليوم الأول، فصار كل يوم مستقلا. نعم.
قال القاضي رحمه الله ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء لأنه وقت واحد.
عجيب.
وإن سمي قضاء فالمراد به الفعل كقوله ثم ليقضوا تفثهم، وقوله قضيت الدين والحكم من وقولهم قضيت الدين.
نعم، هو يقول بأن الرمي في اليوم الثاني ليس قضاء لأنه محل للرمي، واليوم الثالث أيضا ليس قضاء لأنه محل للرمي. نقول طب ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. الترخيص لا يكون إلا عن وجوب، الترخيص لا يكون إلا عن وجوب، والتوقيت هنا واجب، ولذلك تراه يتحايل الزوال، وتراه يعني يرمي بالأحجار بالجمرات الثلاثة، ويفرق هذا الرمي بالدعاء وبغيره عبادة مستقلة في كل يوم، فمن أخره فقد قضاه. نعم.
قال والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق، لأنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد، وإنما قلنا يلزمه الترتيب بنيته، لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائد.
وقال وإنما قلنا يلزمه الترتيب بنيته لأنها عبادات يجب الترتيب فيها، طيب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وقال خذوا عني مناسككم، ده الأصل عندنا في هذا الباب، مع فعلها في أيامها فواجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائد. يعني نقول له في هذا الباب إذا رجعت لنا أيضا في أن الترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا بوجوبه، ولذلك قلنا ليس له أن يؤخر طواعية من اليوم إلى اليوم الآخر، لأنه كان ترخيصا، يعني الوجوب أن يأتي به على مكان على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة سيدنا، تفضل محمود، ماذا عندك؟ محمود طلبت الكلام، أعطانا الكلام، ما عندك؟ وشو اللي طلب الكلام؟ ها؟ أي نعم، تفضل شو محمد، تفضل.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام،
يقصد بذلك مسجد الخيف.
قال ابن قدامة رحمه الله يعني مسجد الخيف، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون بمنى، قال ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من إمارته. قال: وهذا إذا كان الإمام مرضيا، فإن لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله.
نعم، هنا يقول يصلي، يستحب على الأذى على الصلاة في مسجد الخيف. قد ورد أنه صلى فيه 70 نبيا في مسجد الخيف، لا أنه مدفون فيه 70 نبي كما قالوا، صلى فيه 70 نبيا. فلذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويصلي في مسجد منى، فقالوا: وقد قال خذوا عني مناسككم، من المستحب أن يصلي في مسجد منى، لكن اشترط في ذلك أن يكون الإمام مرضيا في هذا الباب، وإلا صلى برفقته. والصلاة في منى السنة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكي وغير مكي، أن يصلي قصر، خلافا لما قال من الشافعية والحنابلة أن المسألة على السفر، فإن لم يكن سفر وكانت المسافة مسافة قصر فهو يتم. هذا خطأ بين، لأن القصر أو الجمع هنا للنسك، المؤثر الوحيد الأصيل في هذا الباب هو النسك. لذلك قلنا مكي أو غير مكي، فإنه بمكة يصلي ركعتين، لا 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 سيما ولا 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 مخالفة، يعني لا يضاد ذلك ما كان من عثمان بن عفان أنه تأول أنه لما تأهل وتزوج صار مستوطنا أو صار مقيما فصلى 4، فإن الصحابة جميعا خالفوه في ذلك، وقال ابن مسعود: يعني همي بركعتين مفروح به عن أن أصلي 4، لأنه صلى مع النبي ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، وفي صدر خلافة عثمان ركعتين، وكان يتمنى أن تبقى على ذلك لأن هذه هي السنة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ويستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم. وبهذا قال الشافعي رحمه الله وابن المنذر رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب، قياسا على اليومين الآخرين.
نعم،
الآخرين، قياسا على اليومين الآخرين.
الآخرين، نعم. يعني هنا قال من المستحب أنه يخطب بالناس في اليوم الثاني من أيام التشريق ليبين أحكام التعجيل وأحكام التأخير وأحكام الرمي أيضا، وبيان ذلك في طواف الوداع وكيف يكون وداعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سن بذلك وقال لا، يعني أمر بأن يكون آخر عهد بالبيت طواف. وهذا قول جمهور الفقهاء، ولا أبو حنيفة قال يستحب قياسا على اليومين الآخرين. قلنا الرد على ذلك: أولا، حاجة الناس لمعرفة المناسك ومعرفة التعجيل والتأخير، ومعرفة أيضا كيف يكون الوداع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أيام التشريق على راحلته، يستمع الناس إليهم ويبين لهم المناسك، وهذا سند صحيح. نعم، فالقول قول الجمهور هو الأرجح وهو الصحيح في هذا الباب، ألا وهو يخطب بالناس ليعلمهم المناسك، كيفية التعجيل والتأخير، وكيفية أيضا التوديع. نعم.
قال: ولنا ما روي عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أواسط أيام التشريق ونحن عند راحلته. قال رواه أبو داود.
نعم.
وعن سراء بنت نبهان قالت رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤود، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال: روى الدرقطني بإسناده عن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أوسط أيام التشريق، يعني يوم النفر الأول، ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون وكيف يودعون بخلاف اليوم الأول.
يبقى إذن الدليل الحاكم على ذلك بالخطبة ما عن رجلين من بني بكر قالوا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق. وأيضا عن سراء قالت أن رسول الله سألهم أي يوم، قال: خطبنا رسول الله يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. معنهم يعلمون، وأحال العلم أدبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو خشيت أن يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب عندما يسأل لا يقول نحن عارفين، نحن أنت تعرف، لا، قالوا الله ورسوله أعلم. وطبعا أيضا قلنا تقييد قوله الله ورسوله أعلم هذا في مسألة التشريع، مسألة الغيب لا 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 يقال، لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم. يعني في حياتنا الآن لما أسألون عن شيء يقول الله ورسوله أعلم، هذا ما يجوز بحال الأحوال، النبي لا يعلم في ذلك. النبي في حياة برزخية، وإن عرضت الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية غير هذه الحياة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم في هذا، وإن كان الإسناد في ذلك فيه شيء من الضعف لكن يستأنس به. وأيضا عن الربيع بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أو أوسط أيام التشريق، وهذا أيضا فيه ضعف لكن يستأنس به، كما قلنا مع الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم. وهذا اليوم النفر الأول، الناس تحتاج إلى معرفة التعجيل وكيف يكون التعجيل وضابط التعجيل ومعرفة التوديع، كيف يكون طواف الوداع وكيف يكون الوداع للبيت. لذلك احتاجوا إلى الخطبة فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، وهذا الأرجح دليلا. نعم نعم شيخ.
قال المقدمة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الصرخي رحمه الله: ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قال المقدمة رحمه الله: إنما خص المحرم بالتكبير من يوم النحر ظهرا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، فلا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقرة كما بيناه فيما قبل، وليس بعدها صلاة قبل الظهر، فيكبر حينئذ بعدها كالمحل، ويستوي هو والحلال في آخر مدة التكبير. قال: وصفة التكبير ما ذكرناه في صلاة العيد، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
يعني هنا خص المحرم بالتكبير، يكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر. طبعا أصلا الحل بيكبر متى أحمد؟ بيكبر من فرج عرفة، يكبر مع فرج عرفة إلى على الرجع ساعة آخر عصر آخر أيام التشريق. هو يكبر لأنه قال أنه يكبر بعد صلاة الظهر لأنه كان مشغولا بالتلبية، يلبي حتى رمى العقبة فقطع التلبية، وكان يكبر مع كل حصات. فهو هنا يكبر بعد الصلاة وتكبيره للرمي ما كان تكبيرا حرا كما بعد الصلاة، لكن تكبير للرمي بعدها قبل صلاة الظهر، يكبر حينئذ بعد الصلاة كالمحل، ويستوي هو الحلال في آخر مدة التكبير، يعني عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير وردت عن ابن مسعود، وردت عن أنس وعن غيره: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ورد عن ابن مسعود أيضا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأيما كانت الصيغة فإنها التكبير الذي ورد عن الصحابة، ولو كان متنوعا فالسنة فيه التنويع. نعم.
قال فصل: قال بعض أصحابنا رحمهم الله: يستحب لمن نفر أن يأتي المحصبة وهو الأبطح وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة،
يعني ينزل بالأبطح. نعم.
يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يضطجع يسيرا، ثم يدخل مكة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما جرى التحسيب سنة. قال ابن المنذر رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان كثير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان طاووس رحمه الله يحصب في شعب الخوذ. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يفعله ثم تركه.
هنا أن أحمد بن عمر يرى أن التحصيب سنة، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى المحصب وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وارتاح قليلا ثم بعد ذلك يعني دفع. فكان ابن عمر يأتي إلى المحصب إلى الأبطح فيجلس فيه، فيصلي المغرب، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك ينام يسيرا، ثم يدفع على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويراه سنة. وإن كان ابن عباس وعائشة لا يريان التحصيب سنة، ولكنه أوفق لنزول النبي فنزل. يعني المسألة جاءت بأنه كان في طريقه، يعني في هذا الباب أنه كان في طريقه فنزل يرتاح صلى الله عليه وسلم ولم يتقصده تعبدا، ولم يتقصده تعبدا. وإحنا قلنا بأن السنة أو الاستحباب واجب أن يأتي بها، يأتي عليها بدليل، فلا دليل على ذلك إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي خذوا عني مناسككم. وعائشة رأت من السياق أن هذا كان أسمح لخروج النبي أو لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن سنة. نعم. ولكن ابن عمر اتخذ سنة، وطاووس قال سنة، وابن جبير كان اتخذ سنة ثم بعد ذلك تركه. تركه لأن ابن عباس بين له أنه ليس بسنة، وسعيد بن جبير ألصق بابن عباس منه بابن عمر. نعم.
وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لا يريان ذلك سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما التحصيب ليس بشيء، إنما هو منذر نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني موافقة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن نزول الأقطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه إذا خرج. قال متفق عليهما. قال ومن استحب ذلك فالاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينزله. قال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح تنزلون الأبطح. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا خلاف في أنه ليس بواجب ولا شيء على تارك.
نعم. هنا أيضا الكلام والمنازعة في مسألة هل هو سنة أم هو أسمح للخروج أو للدخول. ابن عباس وعائشة لا يرون ذلك سنة، ويرى ابن عباس أن التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمح لخروجه، كما قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاها أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح كان أسمح لخروجه ولم يكن سنة تعبدية من النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الأنظار في ذلك، ولكن أسعد الناس من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي قد قال خذوا عني مناسككم، وقالوا بأن ابن عمر لما نزل وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع، ثم بعد ذلك يعني هجعة واحدة، ثم بعد ذلك ذهب ودخل على مكة، وقال بأن النبي فعل ذلك. فأسعد الناس بالدليل أن يرى حاله على فعل النبي، وهذا الذي قال ابن عمر قاس حاله برمته على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المسألة ليست واقفة على النبي، فإني نزلت بالأبطح وصليت فيها لأن رسول الله نزل بالأبطح، وأبو بكر نزل بالأبطح، وعمر نزل بالأبطح، وعثمان نزل بالأبطح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارز. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم اتخذوها سنة، واتخذها أيضا عمر ابن عمر سنة. فمن فعل ذلك فقد اكتسب الأجر والكمال، ومن لم يفعل فلا شيء عليه ولا عتب ولا إنكار، ولكن كما قلنا الأسلم أن نرى فعل النبي فنفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه المسألة، لو هناك أسئلة فلتتفضل. رضي الله عنك محمد، الله يجزيك عنا خير الجزاء.
الله يحفظك سيدنا، الله يجزيك عنا نحن خير الجزاء.
ده فضلك وأدبك وعيونك الجميلة ونفسك النبيلة.
شيخنا لا يعني
ينقصنا
إلا إحنا نراك.
أنت سيدنا وفوق رأسنا.
الله يسعدك سيدنا. ويسمحنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في رحمة يسوع.
آمين آمين. مع النبي في الفردوس الأعلى.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
ربنا يجزيك عنا خير
الجزاء. أحسن الله عليك. طيب ها الأستاذ محمود رشدي واحد تاني. ماشي تفضل أستاذ محمود رشدي مرة ثانية أو تفضل. السلام عليكم.
معي سيدنا كنت معاه حاول أتكلم ما كانش فيه كلام.
كان الكلام فين؟ كان طايف في الهواء. احنا عطيناك الميكروفون.
كان معلق معلش.
ماشي يا أستاذ.
ربنا يحفظك سيدنا، والله اشتقنا لحضرتك جدا.
وأنا كذلك والله. ربي يديم علينا النعيم يا رب.
أمين. ربنا يديم علينا نعمة حضرتك والله
يا رب. أمين أمين. جزاك الله خير.
ربنا يحفظك حضرتك. إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث.
نعم يعني يرتبه ترتيبا، يعني لما يرمي الأول يبقى نيته هذا اليوم الأول، الأولى الثانية الثالثة هذا الأول، يرجع تاني هذا رمي اليوم الثاني بالنية. نعم.
طب عليه ثمرة شيخنا متلتبة؟
أي ثمرة؟ لأن هذا لأن هذا هو لأن هذا أصل أصل الرمي، يرمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. نعم. ما يعني المعنى، المعنى هو أراد أن يقول لك إنه ما ينفعش يجي في يوم الثالث يقول سبعة هذه الجمرة الصغرى، سبعة اليوم الأول، سبعة اليوم الثاني، سبعة اليوم الثالث، فاهم؟ لابد أن يأتي يمر على الأولى والثانية والثالثة ثم يرجع من جديد الأولى الثانية الثالثة.
تمام، جزاكم الله
خير. فضل الله عنك يا حبيبي، أحسن الله عنك. أستاذ مصطفى الهواري، تفضل أستاذ مصطفى. من الأخ مصطفى أحمد، لأننا
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله مصطفى.
جزاكم الله خير شيخنا، نفع الله بعلمك وشيخنا وحفظك الله.
رضي الله عنك يا حبيبي.
جزاكم الله خير. حضرتك بترشح طبعة معينة في كتب السنن الأربعة؟
أرشح إيش؟
طبعة طبعة معينة في كتب السنن الأربعة.
والله والله بالنسبه للسنن الاربعه انا ما ادري حتى الطبعات الجيده، الطبعات اللي عندي طبعات ليست بجيده، مش مخدومه يعني، مش محققه، وما فمتهيألي فضيله الشيخ العلامه شيخ شيخ من صاحب كتاب احكام حج ضعيف، الرياض
عصا.
نعم الشيخ الخضير،
الشيخ الخضير
أشار إلى بعض الطبعات وهو أتقن في هذا الباب، لو ترجع له تستفيد جدا.
جزاك الله خير شيخ، نفع الله بعلمك.
آمين آمين، رضي الله عنك حبيبي، أسأل الله عليك مصطفى.
سيدي اعتذر، لو في مجال
سؤال
في المغني
مفيش. في طبعا طبعا سيدنا، طبعا
سيدي، لو نسى رمي حصاء او حصاتين كما ذكر ابن قدامة فاراد ان يقضيها في يوم الثاني التالي يقضيها، كيف يقضيها والترتيب واجب؟
هو الترتيب واجب، وهو عشان يقضيها لو كده الحصات في الوسطى يذهب للوسطى يفعل ذلك، وبعد كده يبدا في الاولى، لو كانت في الاولى يرميها ثم يرمي اليوم الثاني، لو كانت في كل واحدة فيرمي في الأولى ثم يرمي في الثانية ثم يرمي في الثالثة قضاء، ثم يرجع يبتدئ من جديد من الأولى والثانية والثالثة. نحلى الأستاذ الفاضل الكريم أيها الماتع العالم الرباني، جزاك الله خيرا. نحن وصلت يا شيخ محمد، ظهرت؟
نعم سيد الفضل
الله، رضي الله عنك.
نخلص.
طيب إلى مسند أحمد، المسير طبعا في السبات العميق ولا معنا؟ أكيد معنا
سيدنا الفضل، لما موجود من أول الدرس.
الله أكبر، الله رايتك دائما خفاقة عليا، كم تسعدني بذلك.
سكوتي لا يعني جهلي.
أيوة صمتي لا يعني جهلي. طبعا أنا عندك هذا بحر الهوى وبحر، أنت تعرف طبعا الرجل بحور ليس بحرا واحدا. نعم، أقول في المسند 581